الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاضرة الثالثة من مادة دراسة السيرة النبوية. سبق وأن تحدثنا فيما مضى في المحاضرة الأولى والثانية عن دراسة السيرة النبوية وأهميتها ومكانتها والفوائد التي يستفاد منها من دراسة السيرة النبوية. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه ومكانته بين العرب. فنقول وبالله التوفيق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورد نسبه في الكتب الصحيحة المتواترة من اسمه إلى عدنان، وسنذكر يعني كما ذكره يعني ابن هشام في سيرته نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اسمه أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم يعني الصحة، متفق عليه بين النسابين جميعا ولا خلاف فيه في هذا النسب من بداية اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. لم يختلف النسابون والمؤرخون في السير في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النسب إلى هنا صحيح وغير يعني مدرج فيه أو ناقص من الأسامي. ما فوق عدنان مختلف فيه، وذكروا أيضا أنه لا خلاف بينهم أن يعني عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وهذا ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، وذلك لما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من ولد كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التكني بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التكني بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والحديث يعني صحيح، رواه البخاري. أيضا ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سموا أبناءهم محمدا وكناه أبو القاسم به، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار أن يجوز أن يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكنى يحرم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي اسما أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. هذه تعتبر الأسامي التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نؤكد بعض الدعاة يذكرون أسامي للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت لا في كتاب ولا في سنة. يعني مثلا بعضهم يذكر أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طه، وأنا سمعت بنفسي هذا، واسمه المزمل واسمه المدثر. المدثر والمزمل هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه ربه سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر يا أيها المزمل. وبعضهم يذكر أن هذه الأسامي يجب أن يسأل، أو بمعنى أصح وردت في السنة أو وردت في القرآن ما يدل على ذلك، وهذا غير صحيح أبدا. الأسامي التي وردت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنه سمى سمي محمدا وسمي أحمدا وسمي الماحي وسمي وأن كما قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. لكن لماذا سمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمحمدا؟ لما كان اليوم السابع من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه جده عبد المطلب ودعا له قريش، فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال سميته محمدا. قالوا فلما رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض، أي وفي رواية أردت أن يحمد في السماء ويحمد في الأرض. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرف اسمه ونتسمى به ونسمي أولادنا. يعني الواحد يستعجب في هذا الزمان من أن الناس يسمون أولادهم أسامي غربية وأسامي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. كل هدف الإنسان أن يأتي باسم لم يسمى به من قبل، فنسمع أسامي غريبة لأولادنا ذكورا وإناثا، ويتركون أسامي المفضلة أو الأسامي للنبي صلى الله عليه وسلم مدحها وأسماء أمهات المؤمنين وأسامي الصحابيات. ما المانع أن يسمي الرجل ابنه، أن يسميه مثلا أبو بكر أو عبد الله أو عبد الرحمن أو صهيب أو سلمان، أسامي صحابيين كان لهم أثر في خدمة هذا الدين، ثم نذهب لنسمي أسامي غريبة من أسامي تلك الأسامي لجين ولينا ومدرشينو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قال بعض العلماء ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدا لما فيه من صفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى. تمام. فنستخلص فيما ذكر أو فيما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا. وقد ورد في شرف نسبه أحاديث كثيرة منها التي ذكرناها وفي أحاديث يعني أخرى، وذكر العلماء كابن القيم وابن سعد في الطبقات والذهبي وغيرهم من المؤرخين يعني كلاما جميلا في ذلك. يعني مما ورد في ذلك عن عروة بن الزبير أنه قال ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا، أي إرهاصاتا. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أجل الأنساب وأفضل الأسامي التي يجب علينا أن نقتدي بها. لم نقول زواج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ورؤيا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثانية نتحدث عن زواج عبد الله بن عبد المطلب. كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان له أولاد 10 من الأولاد من بينهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الذبح معروفة وسنذكرها ونتحدث عنها. لذلك لما نجا والد النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح، وهذه القصة تشبه قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام الذبيح، نجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح، وكذلك عبد الله ابن عبد المطلب نجاه الله سبحانه وتعالى أيضا من الذبح، وفداه عبد المطلب 100 من الإبل. لما نجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح وفداه عبد المطلب بتلك 100 من الإبل، زوجه من أشرف نساء مكة نسبا. من هي؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكانت من أشرف الناس نسبا. وهنا التقى خير الأنساب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الشريف مع نسب أمه آمنة بنت وهب. لكن لم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنة، ودفن أبوه بالمدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار. طبعا كان ذهب إلى تجارة لبلاد الشام، وأدركته منية بالمدينة، وهو راجع من بلاد الشام إلى المدينة، توفي وترك هذه النسمة المباركة، وكأن القدر يقول له قد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يعني يتبلى الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته تربية وتأديبا وإعدادا لخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أول ما بدأ أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى كما شرع الله سبحانه وتعالى يعني حاكيا عن إسماعيل عن المسيح عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه بشرى عيسى عليه السلام. وقوله: ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. قال ابن رجب في هذا: وخروج هذا النور عند وضعه، عندما وضعته أمه آمنة رأت رؤية حقيقية أنه خرج منها نور أضاء لا قصور الشام. هذا إشارة إلى ما يجيء به هذا النور، يعني إلى اهتداء أهل الأرض وزوال به ظلمة الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ذكر ابن كثير في هذا تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، أي أن الله سبحانه وتعالى بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سينتشر ويستقر دونه ويثبت في بلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وهي أرض المحشر. الله أكبر، الله أكبر. وبها ينزل عيسى عليه السلام بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما يوم الاثنين لاثنتا عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل. تاني، ولد يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وهذا هو الثابت والصحيح من كتب السير. ولد يتيما صلى الله عليه وسلم لأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كما ذكرنا توفي وهو رجع من تجارته من بلاد الشام، ونزل عند إخوانه بالمدينة مات عندهم وهو ابن 25 سنة، يعني مما ثبت أنه كان عنده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 25 سنة بعد أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، وهذا يعني أبلغ اليتم وأحلى مراتبه أن يتوفى والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنين في بطن أمه، ثم بعدما تضع أمه تتوفى أمه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى يتمه في كتابه المجيد فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. أكثر أهل السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد مجيء الفيل لهدم الكعبة 50 يوما، أكثر أهل السير، وهذا يعني ذكره ابن هشام في سيرته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وبعث في يوم الاثنين. ولما ولدته أمه آمنة كما ذكرنا أخذه يعني جده عبد المطلب وأدخله الكعبة وقام عندها عند الكعبة يدعو الله سبحانه وتعالى ويشكره على ما أعطاه. هذا ما يخص مولد النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من هذا أنه يعني كلما كان الداعية في شرف من قومه كان أدعى إلى استماع الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الناس في قومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه كان من أشرف الناس. كذلك ينبغي للآباء أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى في تربيتهم لأبنائهم. أيضا مما يتبين لنا ويتضح لنا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الأفراد والجنس ولا من حيث مثلا الحقيقة المجردة، ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية قد شرفها الله سبحانه وتعالى أو شرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مكرما في قومه أو كان نسبه الشريف مكرما في قومه صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة جميلة أستذكرها، أنه من المعلوم أن ميزان الإسلام للناس لا ينظر إلى الفوارق في اللون والجنس والنسب. ميزان الإسلام للناس لا ينظر لا إلى اللون ولا للجنس ولا للنسب، ولا يرجع مثلا إلى الجاه والمال والمنصب، فالناس كلهم لآدم وآدم خلق من تراب، إنما التفاضل فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا ذكر ابن تيمية يعني فائدة أو عقب على ذلك فقال: ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه. ما في آية في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يمدح أحدا بنسبه ولا يذم، إنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. جاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ومع ذلك الميزان والمعنى الصحيح علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس، ومع ذلك ما افتخر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم. إنما وضح النبي صلى الله عليه وسلم نسبه فقال: فأنا خيار من خيار من خيار. ذكر الشيخ ابن عثيمين قوله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا من أكرم الناس من أكرم الناس، قال: المقصود بأكرم الناس أي أتقاهم، أكرم الناس أتقاهم لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس لا من حيث النسب ولا من حيث الحسب ولا من حيث الجمال والمال، إنما ينظر إلى الأعمال. فأكرم الناس عنده سبحانه وتعالى أتقاهم، وهذا كان يعني مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أكرم الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا اختصارا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه المجرد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وذكرنا أن النسب المتسلسل من اسمه إلى عدنان لم يختلف فيه النسابون، لكن ما بعد عدنان اختلف النسابون فيما بعد عدنان، وأن نسبه صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب من جهة الأبي ومن جهة الأم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين لعام الفيل، وتوفي والد النبي صلى الله عليه وسلم هو راجعا من بلاد الشام. إلى هذا الحد نكون قد انتهت محاضرتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.